الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. قال الشارح رحمه الله: قوله وتؤمن الفرقة الناجية إلى آخره. القدر بالفتح والسكون، لغة مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، وعرفه بعضهم بقوله هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية، وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك. وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم، فلا يقبل عمله. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر، قال: وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله انتهى. وقال طاووس رحمه الله: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر. وفي صحيح مسلم عن طاووس: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا شروع في بيان أصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركانه، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر هو من أصول الإيمان، من أصول الإيمان ومن أركان الدين، لأن الإيمان يقوم على أصول، وهذه الأصول عليها قيام دين الله، فلا قيام للدين إلا على أصوله. من هذه الأصول العظيمة الإيمان بالقدر. وفي القرآن الكريم آي كثيرة فيها تقرير هذا الأصل العظيم، كقوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قوله: ثم جئت على قدر يا موسى، قال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال إن الله على كل شيء قدير. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات في إثبات هذا الأصل العظيم في كتاب الله كثيرة، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا شيء من هذه الأحاديث. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن علم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، علم في الأزل كل ما هو كائن، والإيمان بأن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم الإيمان بأن الأمور بمشيئة الله، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته. ثم الإيمان بأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا هو الإيمان بالقدر، وهو يقوم على أركان سيأتي بيانها عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. وتؤمن الفرقة الناجية، الفرقة الناجية يشير إلى الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة هذه الناجية. قال لها الفرقة الناجية لسلامة مسلكها وقوام دينها وصحة معتقدها وقيام أمورها وأعمالها على الدليل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللذان من تمسك بهما لن يضل. قال وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر، وهذا أيضا إشارة إلى أن الإيمان بالقدر من أصول النجاة، الإيمان بالقدر من أصول النجاة، وعدم الإيمان به من أعظم أسباب الهلاك، من أعظم أسباب الهلاك. قال الشارح رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره، وأجمع عليه أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية. والمراد بالقدرية هنا نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. وهؤلاء نشأوا في أواخر قرن الصحابة، وأدركهم بعض الصحابة وتبرعوا منهم ومن طريقتهم، كما سيأتي معنا عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك، لأن نشأت مقالة القدرية الباطلة نفي القدر في أواخر قرن الصحابة، فأنكر عليهم الصحابة. وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة، قال كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم، يعني نفاة القدر، مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل بحديث جبريل الطويل، مستدل بحديث جبريل الطويل. ورواية ابن عمر لهذا الحديث بطوله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم له قصة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وهي أن يحيى بن معمر أو يحيى بن يعمر قال إن أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا اللقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عما يقول هؤلاء، عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني واحد جاءه عن يمينه والآخر عن يساره، قال وظننت أن صاحبي وكل الحديث لي، فقلت لابن عمر إن قبلنا يعني في جهتنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يدعون العلم ويقولون لا قدر، ويقولون لا قدر والأمر أنف، يعني الأمور لم يقدرها الله سبحانه وتعالى، فذكروا له خبر هؤلاء يريدون ماذا يقول فيهم، فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبله الله سبحانه وتعالى منه ما لم يؤمن بالقدر، ما لم يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث، ساقه بطوله لهذين، ساق لهما الحديث بطوله من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ساق الحديث كله بتمام من أجل هذه الجملة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فعد عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، سادس أصول الإيمان، عده ركن من أركان الإيمان. نقل الشارح رحمه الله هنا عن الإمام ابن القيم بعد أن ساق يعني لما بعد أن ساق ابن القيم آثار في الإيمان بالقدر قال وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد، من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرف، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. قوله انسلخ من التوحيد لأن تكذيبه بالقدر ناقض لتوحيده، لأن تكذيبه بالقدر ناقض لتوحيده، وفي هذا يقول الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنهما قال القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، يعني ما ينتظم أمر التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، فمن وحد الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه أي بالقدر توحيده أي لله سبحانه وتعالى. وقال الحسن البصري رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. هذا معنى قول القيم هنا: فقد انسلخ من التوحيد، فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرف. ويوضح هذا المعنى قول الإمام أحمد، ويروى أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القدر قدرة الله. فالذي ينكر قدرة الله هل عرف الله؟ والله جل وعلا يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال خلق لتعلموا أن الله على كل، مقصود هذا في الخلق. فالذي لا يؤمن بالقدر هل عرف الله؟ هل وحد الله سبحانه وتعالى وهو جاحد للقدر، جاحد أن الله على كل شيء قدير؟ لأن القدرية النفاة بزعمهم أن أفعال العباد ليست داخلة في قدرة الله ولا شأن لقدرة الله سبحانه وتعالى بها، تعالى الله عما يقولون. وقول ابن القيم: وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. هذا فيه تنبيه عظيم من ابن القيم أن الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر مقرر في جميع الشرائع ولدى جميع الأنبياء وفي جميع الكتب المنزلة، فهو من أصول الإيمان، من أصول الدين التي يقوم عليها دين الله في نبوة جميع الأنبياء ولدى جميع المرسلين. تقدم معنا قول الله تعالى لصفية موسى عليه السلام: ثم جئت على قدر، ثم جئت على قدر يا موسى. فالإيمان بالقدر هذا ثابت ومقرر في جميع النبوات ومبين في جميع الكتب المنزلة، والرسل عليهم صلوات الله وسلامه كلهم بينوا هذا الأصل العظيم. قال: وقال طاووس رحمه الله: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وقال أيوب: أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر. يعني في كل ما يحصل من مصاب ونحوه يقول قضى وقدر، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية: قل قدر الله وما شاء فعل. فيقول: أدركت الناس يقولون قدر الله، قدر الله، قضى الله. إيمان بالقضاء، إيمان بالقضاء. وهذا الإيمان بالقضاء الذي يعلنه المسلم ولا سيما في المصاب الذي يحل به هو سلوان المؤمنين، هو سلوان المؤمنين. قدر الله وما شاء فعل. ولما يقول قدر الله وما شاء فعل يسلم، قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يسلم. قال: علقمة هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يسلم يقول قضاء وقدر، قدر الله ما شاء. فأيوب السختياني يقول أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقضى وقدر. قال وفي صحيح مسلم عن طاووس أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز عدم يعني القدرة على القيام بالأعمال والمصالح ومنافع الإنسان، والكيس الفطنة والنباهة والحذق، هذا كله بقدر. ولهذا شرع لنا، وهذا من إيماننا بالقضاء والقدر، شرع لنا أن نتعوذ بالله من العجز والكسل، لأن الذي يرفع عنا ذلك هو الله، والذي يقينا من ذلك هو الله سبحانه وتعالى. شرع لنا أن نتعوذ بالله من العجز والكسل، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ومعناه أن الدعاء من القضاء. ولهذا يعتني المسلم في هذا الباب عناية عظيمة بالدعاء، الدعاء بالثبات، الدعاء بالهداية، الدعاء بالسلامة من الزيغ، إلى غير ذلك من الدعوات العظيمة الماثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله خيره وشره، فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته، فهو الخالق لكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، فهو شر بالإضافة إلى العبد، وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمة وعلم، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب، إذ هو موجب أسمائه وصفاته ولا تعارض بينه وبين قوله والشر ليس إليك، لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، انتهى بتصرف.
قال ابن تيمية رحمه الله تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هذه اللفظة خيره وشره هي من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم الذي في صحيح مسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالقدر خيره وشره من الله، ولا يكون الإيمان بالقدر إلا بهذا. ولما يقال خير القدر وشره فإن المعنى على ما بين ابن القيم رحمه الله أن الاعتبار هنا في ذكر الشر باعتبار إضافته إلى المفعول المخلوق، فهو شر بهذا الاعتبار. أما فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته فالشر ليس إليه، فالشر ليس إليه، لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما يقع بتقدير الله عز وجل ما من أمور فيها شر للعباد هذا باعتبار إضافتها للعبد، باعتبار إضافتها إلى المفعول. قال إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، فهو شر بالإضافة إلى العبد، وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمة وعلم، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب، إذ هو موجب أسمائه وصفاته، ولا تعارض بينه أن تؤمن بالقدر خير وشر، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إلى الله بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله سبحانه وتعالى، فإنه منزه عن كل شر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره. ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر، فبدأ بمرتبة العلم، وقد تقدم الكلام على صفة العلم وأنها من الصفات الذاتية، وأنها متناولة للموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، انتهى. والأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، واتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم، ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة.
قال ابن تيمية رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. وحاصل هذه الدرجة، حاصل هاتين الدرجتين وما تضمنته، أن مراتب القدر أربعة، أن مراتب القدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها أربعة: الإيمان والكتابة والمشيئة والإيجاد. وابن تيمية رحمه الله ذكر على هذا النحو، قال: على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية المشيئة والإيجاد. فسواء قلت كما قال رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، أو قلت الإيمان بالقدر أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، الحاصل في اللفظين واحد والمؤدى واحد، لكنه يعني لما كان هناك ارتباط بين الكتابة والعلم وبين الخلق والمشيئة جعلها على النحو الذي ذكره، يعني أنها درجتين وكل درجة تتضمن شيئين. قال: والإيمان بالقدر على درجتين. ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر وبدأ بالعلم، والعلم تقدم في الأدلة من الكتاب على هذه الصفة وإثباتها لله، وأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أل لو كان كيف يكون، وأن أحاط جل وعلا بكل شيء علما، وأن علمه السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان، فإنه سبحانه أحاط بكل شيء علما. قال الشارح: والأدلة على إثباتها، يعني مرتبة العلم، من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى. قال: واتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله الأولى الإيمان بأن الله عليم بالخلق إلى آخره. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، فهو سبحانه موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، فلم يتقدم علمه جهالة، وما كان ربك نسيا. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأشار بما تقدم للرد على غلاة المعتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالم بالأزل، وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قوله أزلا وأبدا، الأزل القدم الذي لا نهاية له، فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما ليس له آخر، فهو الدوام في المستقبل. فالأزلي هو الذي لم يزل كائنا، والأبدي هو الذي لا يزال كائنا. وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس مبتدأ ولا منتهى. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
قال رحمه الله قوله، أي ابن تيمية رحمه الله، الأولى يعني من مراتب القدر الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فالإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون هذا أصل ومرتبة يقوم عليها الإيمان بالقدر. لا يكون المرء مؤمن بالقدر إلا بالإيمان بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى السابق القديم المحيط الواسع بكل ما سيعمله العباد، وهو علم سابق أزلي لا يدخله محو ولا نقص، أحاط جل وعلا بكل شيء علما، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو رد الكفار إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، هذا شيء لا يكون. يوم القيامة لا يعيد الله الكفار إلى الدنيا، لكن لو ردوا أخبر الله جل وعلا أنهم يعودون للكفر، وهذا شيء لا يقع. يعني علم سبحانه وتعالى ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والخلق برهان على إحاطة علم الخالق بما خلق، ما مثل ما تقدم معنا في الآية التي في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. الخلق يدل على قدرة الخالق بما على ما خلق وإحاطة علمه بما خلق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال قوله أزلا وأبدا، الأزل القدم الذي لا نهاية له، فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما ليس له آخر، الدوام في المستقبل، الدوام في المستقبل. فالأزل هو الذي لم يزل كائنا، والأبد هو الذي لا يزال كائنا. وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس له مبتدأ ولا منتهى، موصوف به يعني بالعلم أزلا وأبدا، يعني في الأزل وفيما لم يزل، في الماضي إلى ما لا نهاية في المستقبل، مثل ما قال في اسمه تبارك وتعالى الأول، قال الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله من
أول
الطعام.
ليس قبله شيء يعني بأسماء وصفاته، أول ليس قبله شيء بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، لما يزل سبحانه وتعالى ولا يزال موصوفا بالعلم. ولهذا تجد يعني آيات فيها وكان الله بكل شيء عليما، كان يعني ولا يزال، مثل ما قال ابن عباس ولا يزال، فعلمه سبحانه وتعالى مثل ما يعني قال لا مبتدأ ولا منتهى, لا مبتدأ ولا منتهى في الأزل وفيما لم يزل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله من الطاعات جمع طاعة مأخوذة من طاع يطوع, واصطلاحا الطاعة هي موافقة الأمر وكل قربة طاعة ولا عكس, والمعاصي جمع معصية وهي ضد الطاعة, والمعصية هو الذنب والإثم ألفاظ مترادفة, والمعصية اصطلاحا مخالفة الأمر. قوله والأرزاق والآجال, الأرزاق جمع رزق وهو لغة الحظ والنصيب, وشرعا هو ما ينفع من حلال وحرام. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, فلا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه, كما في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رسول رب العالمين, نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها, رواه البزار. وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات, بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, الحديث. وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق, فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله, وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف, فإن الله سبحانه رازق كل الخلق, وليس مخلوق بغير رزق, ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس. وقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, وقد قسم سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا, قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, إلى غير ذلك من الأدلة. قوله والآجال, أي أنه سبحانه قد علم رزقه وأجله قبل خلقه وإيجاده, قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة, ليعجل شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله, ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو أفضل, إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الميت مات بعد استيفاء أجله واستكمال رزقه, سواء مات حتف أنفه أو مات بالقتل, خلافا للمعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله. وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة.
نعم, يعني هذا شرح ل قول ابن تيمية رحمه الله: وعلم سبحانه وتعالى جميع أحوالهم, يعني العباد, من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال بعلم أزلي, علم أزلي, وكل ما يقع بكل التفاصيل التي واقعة أحاط به علم الله سبحانه وتعالى, أحاط به علم الله جل وعلا, سواء ما يكون من الطاعات أو المعاصي أو الأرزاق. وذكر معنى الطاعة وأنها موافقة الأمر, والمعصية وأنها مخالفة الأمر, وأيضا ذكر ما يتعلق بالأرزاق, ما يتعلق بالأرزاق, وأنه لا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه, وأشار إلى أن الرزق ما ينفع من حلال أو حرام, ما ينفع من حلال أو حرام. وقال: زعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق, أن الحرام ليس برزق, فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله, والله يقول: ما من دابة إلا على الله رزقها. قال: فإن الله سبحانه رازق كل الخلق, وليس مخلوق بغير رزق, ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس، معيشة لبعض الناس، وتسميته رزقا لا تعلق له بماذا؟ بحله من حرمته. قال: والآجال أحاط بها علم الله سبحانه وتعالى، علم رزق العباد وآجالهم قبل خلقهم وإيجادهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم كتب الله في اللوح إلى آخره، هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته، والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة كثيرة جدا، وأجمع على إثباتها الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، الآية. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وأفاد هذا الحديث أن التقدير وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم. قوله فما أصاب الإنسان إلى آخره، هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، فما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق، كما قال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الحديث.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، يعني ما هو كائن، ما هو كائن إلى يوم القيامة، مقادير الخلق. المقادير يعني الأعمال والأرزاق والآجال إلى غير ذلك، كل ذلك كتب في اللوح المحفوظ. وأشار إلى الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال الله له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بذلك، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، وهي أن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة وقعت وحصلت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله كما جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. قال: وأن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، فأعمال العباد الواقع منهم كلها تجري على ما سبق في علمه وكتابته، والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة، يعني مرتبة الكتابة، كثيرة. وذكر بعض الأدلة قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هناك خلاف هل العرش خلق أولا أو القلم، هل العرش خلق أولا أو القلم، والذي دلت عليه الأدلة أن العرش خلق قبل القلم مثل ما عندنا في هذا الحديث قال وكان عرشه على الماء. وأفاد هذا الحديث أن التقدير وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، مخلوق قبل القلم. قول شيخ الإسلام ما فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس لما قال له عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، قال هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، حقيقة الإيمان بالقدر أن ما أصاب الإنسان مما يضره وينفعه كله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله من مقادير في ذلك الكتاب السابق، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله. وفي حديث ابن عباس قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله جفت الأقلام وطويت الصحف هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وقد دل الكتاب والسنة على مثل هذا المعنى كما في حديث ابن عباس المتقدم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جف القلم بما أنت لاق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ابن القيم رحمه الله قد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها، وإثبات خلق الفعل الجزائي وهو يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقا، ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم أصله ونقض قاعدته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل ما أخبر به الرب أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور، فالجبر لفظ بدعي والتيسير لفظ القرآن والسنة. انتهى.
قال ابن تيمية رحمه الله جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا اللفظ من شيخ الإسلام هو مستفاد من الحديث، حديث ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمامه: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن المكتوب في اللوح المحفوظ تمت كتابته ولن يقع إلا المكتوب، لن يقع إلا المكتوب، لن يقع إلا ما كتب، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت، كل ما تلاقيه قد جف القلم يعني كتب، وهذا حال كل عبد، يعني كتب كل ما هو لا، كل ما هو حاصل له قد كتب في اللوح المحفوظ. وانظر هذا السؤال الذي تكرر من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة. هذا رجل كما في صحيح مسلم قال لي: يا رسول الله، فيما العمل؟ فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ أم فيما يستقبل، يعني لم يقدر ولم يكتب. قال: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل ما دام أنه مكتوب، فيما العمل؟ في بعض الأحاديث قالوا: ألا نتكل على الكتاب، ألا نتكل على الكتاب، يعني لا نعمل، لا نعمل، نتكل على الكتاب. هنا سؤال يعني يوضح لنا أمرا مهما في الباب. الكتاب الذي كتب على كل واحد منا أعند الإنسان خبر منه؟ أعند الإنسان خبر منه الذي كتب ما أنت لاقن اليوم وما أنت لاقن غدا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: جف القلم بما أنت لاق، الذي ستلقاه اليوم أو غدا أو بعد غد، هل عند الإنسان منه خبر أو علم؟ ما عنده علم، ولهذا الكتاب ما يعرف، ما يعرف، كل إنسان لا يدري ما الذي كتب، لكنه مثل ما قال في الجواب عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلى العبد أن يعمل كما أمر وأن يسأل الله التيسير، ميسر. لاحظ الفرق بين اللفظ النبوي واللفظ المحدث، قال ميسر ما قال مجبور، ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له. فعلى العبد المؤمن بالقضاء والقدر أن يعمل، يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة وتجنب الأعمال المنهية، ويسأل الله التيسير، التوفيق، الإعانة، الهداية، الثبات، السلامة من الزيغ، يسأل ربه ويرجو رحمته سبحانه وتعالى وفضله. قال: ففيما العمل؟ يعني ألا نتكل على المكتوب، على ما كتب؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في حديث آخر قال: فإن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله الأقلام ذكر الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة دليل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة: الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي كتب به مقادير كل شيء، الثاني خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكل وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، وورد في هذه آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم، الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة، انتهى من كلام ابن القيم.
ابن تيمية قال: جفت الأقلام، جفت الأقلام وطويت الصحف. قال قوله يعني ابن تيمية الأقلام، ذكر الأقلام لأن هذا اللفظ جاء في الأحاديث، يعني بعض الأحاديث مثل الحديث الذي في صحيح مسلم تقدم معنا، قال يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جفت به الأقلام، فذكر الأقلام بصيغة ماذا؟ الجمع، فهي أقلام. فما معنى الوصف هذا؟ يعني قال قوله الأقلام، ذكر الأقلام في هذا الحديث و في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة يعني بصيغة الجمع، قال هذا دليل على أن المقادير، على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول، المقادير أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ في الحديث أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا القلم في تقدم يعني أو ذكر مع اللوح المحفوظ، هذا واحد من هذه الأقلام. قال دل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، أن الأقلام أربعة: الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي كتبت به مقادير كل شيء، هذا الذي تقدم وذكر مع اللوح المحفوظ، الثاني خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكل بني آدم، لكل بني آدم عام لكل بني آدم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم، عقيب خلق أبيهم. قال الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه، وهذا في حديث ابن مسعود معروف بحديث الصادق المصدوق، قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الأول أو الثاني قال خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكل بني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم آدم عليه السلام. الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين، الكرام الكاتبين، مثل قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.